أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس مما أفاده المحقق العراقي رضوان الله عليه، وقد بنى ما أفاده على فكرة الاحتياط كما تقدم شرحها. وأن ما يفيده المولى بحكمه في البيان الثاني على تقدير وجوده غير ما يحكم به العقل، لأن العقل يحكم بلزوم الإتيان بقصد الامتثال حيث يشك، ومن باب الشك يحكم، وهذا معنى الاحتياط. عليكم السلام. ذلك أننا لا ندري أن قصد الامتثال دخيل في غرض المولى أم ليس دخيلا. ويظهر من المحقق الإصفهاني في ثنايا كلماته أنه بنى كلام صاحب الكفاية على تفسير المحقق العراقي أيضا، لا بمعنى أخذه منه بل بمعنى تطابق النظرين. لكن صاحب المنطقة يصر على تخطئة العلمين، مفيدا أن حكم صاحب الكفاية بلزوم الإتيان بقصد الامتثال من باب الدخالة في الغرض إنما هو من جهة دخالة قصد الامتثال في تحقق الامتثال، لي ما يريده المولى من خلال أمره، فلا يكفي الإتيان بمتعلق الأمر الأول. وحيث يحكم العقل بذلك فلا معنى للأمر الثاني مولويا أبدا. وهذا هو السر، يقول في منع المحقق الخراساني من جريان البراءة في المقام، فلا يمكن أن يبتني الأمر الثاني إن كان، على جريانها أو جريان قاعدة الاشتغال ثبوتا وعدما، لامتناعها عقلا، فيفيد أن باب حكم العقل بلزوم مراعاة قصد الامتثال في المقام غير باب الاحتياط. هذه خلاصة ما أفاده، وقد فصله لأني توقفت عند دعواه متأملا فيها فلم أجد أنها ترجع إلى محصل. لكن قبل التعليق لابد من بيان ما فصله. يقول إن ملاك حكم العقل بلزوم الامتثال، حكم العقل بالطاعة، حكم العقل بالإتيان بتكليف المولى، له ثلاث ملاكات، فإنه تارة يكون من باب حكمه بلزوم الاتيان بالفعل لتحصيل غرض المولى الملزم، ولو لم يكن هنالك أمر أصلا. يمثل لهذا بما لو كان المولى غائبا وابنه يغرق، بحيث لو كان موجودا لما كان هنالك شك أبدا في أنه كان يأمرني بإنقاذه، لكنه للأسف هو غائب وابنه يغرق وأنا عبده، ولا أشك أن غرضه الملزم في أن ينقذ ولده، فلا أستطيع أن أعتذر للمولى بأنك لم تأمرني بإنقاذ ولدك كي أعد عاصيا لك، فإن ملاك العصيان موجود في المقام وإن لم يتحقق عنوانه، لا من باب الأمر للسالب من انتفاء الموضوع ولا من باب الغرض لذلك أيضا، لأن الغرض الفعلي متوقف على الاستحضار الفعلي من قبل المولى، والحال أن المولى لم يعلم أن ابنه يغرق أصلا، فأكون ما عم نحكي عن محل الكلام، عم نحكي عن الملكات الكلية لحكم العقل، فأكون أمام عقلي ملزم بمراعاة الأغراض المولوية حتى التعليقية، المعلقة على العلم مش على سبب ثبوتي كما لا يخفى، وإلا لو معلق على سبب ثبوتي يعني على وجود الغرض الفعلي حتى لو علم، وهذا إنصافا دعوة في محلها. يعني الآن إذا أنا عبد لمولى وابنه المحبوب لديه يغرق، أستطيع أن أقول بأنه مو واجبي أن أنقذ ابنه لأن المولى ما أمرني بإنقاذه لأنه شو غريب. نعم لو كان المولى حاضر ولم يأمرني أقول لو أراد إنقاذه لا أمرني، يختلف الوضع. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي يذكرها، وهذه الحالة الأولى مش داخلة بمحل كلامنا أصلا. الحالة الثانية التي يذكرها يقول: وأخرى يحكم العقل بلزوم الإتيان بالفعل من باب الاحتياط وتحصيل العلم بالامتثال. هو هيك يعبر، أنا أبدل التعبير. وأخرى يحكم العقل من باب تحصيل الامتثال بعد ثبوت التكليف. هيك لازم نقول هون، يعني صار في أمر ويوجد غرض ملزم وراءه. هذا على قسمين، مرة أشك في أصل الامتثال، وجبت الصلاة أشك أني جئت بالصلاة أو لم أأتي بها، مرة أشك بأني جئت بها صحيحة ولا يوجد أصل أو قاعدة تقتضي صحتها، مو مثل الفراغ ولا في المحل شكك. ومرة أخرى أعلم بجنس التكليف لكن لا أعرف شخصه، زوال الجمعة أعلم أن المولى يريد مني صلاة إما الظهر إما الجمعة، هنا يأتي حكم العقل بلزوم الاحتياط من باب الاحتياط للامتثال. يقول واضح أن محل كلامنا غير هذا. الحالة الثالثة يقول: وثالثة يحكم العقل بلزوم الإتيان بالفعل من باب وجوب إطاعة أمر المولى، انتبهوا، لتوقف حصول الامتثال وسقوط الأمر عليه، انتبهوا، لتوقف حصول الامتثال وسقوط الأمر عليه.
شو اللي بيجي لذهنكم هون؟ اللي بيجي لذهنكم لزوم الإتيان بالمقدمات، يعني يحكم العقل بلزوم التوضؤ،
لأن امتثال الصلاة المشروطة بالتوضؤ لا يتحقق من دون طواف.
لزوم السفر إلى مكة،
لأن الكون في التاسع من ذي الحجة ظهران في عرفات
لا يكون إلا إذا سفرت قبل ذلك.
المقدمات. يقول السيد الروحاني وواضح من كلام صاحب الكفاية أنه لم يبني هنا على الملاك الأول، فإنه أجنبي عن محل كلامنا، ولا على الثاني، يعني باب الاحتياط في الامتثال، بل بنى على الثالث هذا الأخير، لأن الامتثال يتوقف حصوله على الإتيان بالمتعلق بقصد الامتثال، وليس من باب الاحتياط الذي بنى عليه فهمه المحقق العراقي أو المحقق الإصفهاني. أقول لأنه يستعمل هذه العبارة في العادة، هذا الذي أفاده من الغراء. ليش من الغرائب؟
أولا،
نحن لا نعلم أن الامتثال يتوقف على قصد الامتثال، لو كنا نعلم بذلك لانتهت القضية.
المفروض أننا نشك في أنه تعبدي أم توسل، والمفروض أن المولى لا يمكنه بيانه بشخص الأمر
لاستحالة ذلك، مش هذا محل البحث.
إذن أنا لا أحرز أن قصد الامتثال دخيل في غرض المولى،
ما دمت لا أحرز فالقدر المتيقن الدخيل في غرض المولى هو المتعلق الذي أفاده بكلامه.
لدي شك في أنه حتى يحصل الامتثال،
لدي شك
في أنه حتى يحصل الامتثال، هل لا بد وأن آتي به مقرونا بقصد الامتثال أم لا؟ لماذا لدي هذا الشك؟ لأني أشك أنه دخيل في غرضه لم يبين في كلامه لامتناع بيانه بالكلام.
إذا كان كذلك فأنا أشك فيما لو جئت بالمتعلق من دون قصد امتثال الأمر، أشك في الامتثال. لماذا؟ هل من جهتي أني أشك في أني جئت بالمتعلق؟
كلا وألف كلا، المفروض جئت بالمتعلق كما هو.
من جهة الشك في دخالته في غرضه، والمفروض أن غرضه الملزم داخل في عهدتي،
فحتى أحرز أني جئت بالغرض الملزم لابد وأن أأتي بقصد الامتثال، وهذا هو الاحتياط الذي يزعمه المحقق العراقي والمحقق الإصفهاني في المقام، ملاكا لحكم العقل الذي يدعيه صاحب الكفاية.
وهذا لا يخرج عن الثاني وليس من الثالث بشيء. أعود فأقرأ، انتبهوا يا إخوان.
قال: وأخرى يحكم العقل بلزوم الإتيان بالفعل من باب الاحتياط وتحصيل العلم بالامتثال، أنا أشك بالامتثال للغرض فيما لو لم أقصد الامتثال، وموافقة الأمر كما في موارد العلم الإجمالي.
طيب يا أخي، موارد موافقة العلم الإجمالي على رأسي، إذا جيت بالظهر وما جبت الجمعة عندي شك،
لأنه يمكن أن يكون التكليف هو جمعة مش الظهر،
بس لا ينحصر الاحتياط بذلك.
الاحتياط كما قد يكون بسبب تردد المتعلق، تردد الأمر، قد يكون بسبب السعة والضيق في الغرض. في العادة ننفي ضيق الغرض إذا كان الأمر واسعا، لأننا نقول لو أراد تضييقه لذكره، لكن في موردها لا يستطيع أن يذكره. من هنا جاءت الشبهة وجاءت الإشكالية. إن آمنا بكلام صاحب الكفاية فإنما نؤمن به بهذا المقدار، فهو من ضروب الاحتياط قطعا. أما الثالث، الحالة الثالثة، يحكم بلزوم الاتيان بالفعل من باب وجوب إطاعة أمر المولى. أصلا وجوب إطاعة أمر المولى هو ملاك الكل، المقصود الأمر مش الإنشاء، يعني ما يريد المولى، لتوقف حصول الامتثال وسقوط الأمر عليه، لتوقف حصول أو لتوقف إحراز الامتثال. في حالتنا توقف الإحراز، لأن الإتيان المتعلق أشك أنه يكفي في امتثال الغرض الملزم، فأنا لا أحرز أني قد امتثلت غرض المولى. في حدا يقول أنا ما امتثلت أمر المولى؟ قطعا، لأن المتعلق جئت به لكن بدون قصد امتثال. إذا الشك من جهة حصول الغرض الملزم للمولى من دون قصد الامتثال. وهل الاحتياط غير هذا؟ هذا من أهم ضروب الاحتياط كما لا يخفى. ولهذا فإنما أصر عليه صاحب المنطقة لا نعلم له وجها. فالصحيح أن أساس مبنى صاحب الكفاية في حكم العقل هو ما سماه المحقق العراقي والمحقق الإصفهاني بنكتة الاحتياط، لأن إحراز الامتثال يتوقف على ذلك. طبعا بمعزل أنهم وافقوا على المبنى أو ما وافقوا، كلنا لا نوافق على المبنى، لأنه يمكنه أن يتوسل ولو بجملة خبرية، فيمكنه رفعه، وما دام يمكنه الرفع إذا لم يرفع فنعلم أنه غير دخيل في غرضه، فيكون مجرى البراءة حينئذ قطعا. جيد، هذا تمام الكلام فيما أفيد في المقام من قبل المحقق العراقي وما يتوالى عليه. بقي الطقية يا أخوان، وهي أن المحقق النائيني بعد أن رفض الشيخ الآخوند كلام الشيخ في قصة الأمرين وناقشنا شقي كلامه، كان البحث كله يدور حوله، وناقش المحقق النائيني أيضا، انتهى إلى رأي غير رأي الأخوند وغير رأي العراق. الأخوند شو كان بنى كلام الشيخ أو حمل كلام الشيخ؟ حمله على أن الأمر الأول أمر مطلق والأمر الثاني يقيد الأمر الأول، ودار النقاش على هذا الأساس. وتعدد جعله مجعول. العراقي شو قال؟ قال لا، التزم بالأمرين، لكن الجعل واحد، المجعول متعدد. وأنا أشكلت بالأمس، قلت شو الداعي لتعدد المجعول، وإن كان هم يرون أن بعض محاذير الاستحالة تأتي إذا التزمنا بوحدة الجعل والمجعول ولو تعدد الخطاب، لأن إشكال التهافت اللحاظ يبقى. ما مهم، بس أنا بالأمس أغضيت عنه عمدا لأنها بحثناه سابقا، فإن كنت أعلم أن بعض من سيقرأه لاحقا قد يشكل هنا. المهم، المهم في القضية أن الشيخ النائيني قال لا يا جماعة، أنا ألتزم بالأمرين كالشيخ الأنصاري، لكن أقول الأمر الأول أمر مهمل والأمر الثاني يقيد الأمر الأول، ما في داعي أصلا لدعوى الإطلاق في الأمر الأول. مش بس ما في داعي، مبناي العقلي لا يسمح لي بقبول أن الأمر الأول مطلق. عجيب الكلام. ليش شيخنا النائيني؟ قال أنتوا بتنسوا أن أنا رأيي ثبوتا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، وحيث يستحيل
التقييد يستحيل الإطلاق، والمفروض أن الأمر الأول يستحيل تقييده بقصد امتثال الأمر، فيستحيل الإطلاق فيه. لذلك أنا ما بستطيع أن ألتزم أن الأمر الأول مطلق، فالأمر الأول مهمل. لكن الأمر الثاني يبين شو يعني مهمل، يعني لا بشرط المقصد، بحسب اصطلاحات الإطلاق والتقييد، يعني ذات الطبيعة لا ملحوظة مقيدة ولا ملحوظة مطلقة، يعني إطلاق لحاضي لا يوجد، وإلا إطلاق ذاتي يوجد، لأن كل ما هي لها قابلية الانطباق على أفرادها في الخارج، كل طبيعي له قابلية. جيد، هذا المقصود من الإهمال. يا شيخنا النائني مستحيل الإهمال، يقول هو واقعا في نفس المولى، المولى يريد إما المطلق إما المقيد، لكن حيث يستحيل التقييد ويستحيل الإطلاق عند الصياغة حتى ثبوتا، إشكال ثبوتي، فأنا أقول إما دخيلة في غرضه وغير دخيلة، هذا الدخيل وغير الدخيل يمكن أن يبينه المولى بأمرين، الأمر الأول مهمل والأمر الثاني يبين القيد. لكن في الأمر الأول يستحيل التقييد، لأنه يستحيل الإطلاق، لأنه يستحيل التقييد، انتهينا. لكن لا مانع في الأمر الثاني من أن يأمرنا به، فتعدد جعل موجود وتعدد مجعول موجود، مثل ما بيقول الشيخ الأنصاري، غاية الأمر نحن نخالفه في هذه. ليش شيخنا تخالف؟ يقول فقط لأجل مبناي الثبوت في مسألة الإطلاق والتقييد. هذا الكلام واضح، أول ما يشكل عليه إشكال المبنائي، الإشكال المبنائي استعراض عضلات يا أخوان، أنه هذا مبناك أنت وحدك ذهبت إليه، غيرك لا يذهب إليه، إذن هذا مو إشكال، يعني أنت بترتضي عملا لولا مبناك أنت ترتضي ما أفاده الشيخ الأنصاري، وهو كذلك، لأنه رد إشكال الأخ فيما تقدم استعرضناه أيضا. ثم أشكل السيد الخويبي إشكال ثاني على أستاذه النائيني، قال يستحيل الإهمال ثبوتا يا شيخنا النائيني، قال يستحيل الإهمال ثبوتا، كيف إهمال؟ وين حكمة المشترع؟ يستحيل من الحكيم أن لا يكون قد شخص موضوع حكمه، معنى الإهمال أنه لم يشخص موضوع حكمه، الواقع إما مهمل إما مقيد إما مطلق، الخطاب بتقول مهمل يعني لا نعرف كشفه عن المطلق أو المقيد، هذا إشكال إثباتي، لكن في عالم الثبوت يستحيل الإهمال، في عالم الثبوت يستحيل الإهمال. الإنصاف أن هالإشكال يا إخوان شوية غريب في حق الشيخ النائيني من قبل السيد الخوي، لأن الشيخ النائيني لم يدع الإهمال على مستوى الإرادة والغرض المولوي، قال يوجد امتناع ثبوتي في كون الأمر مطلقا أو مقيدا، وحيث يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق، كان الإهمال نتيجة مبنى عقلي، مش أنه في نفس المولى الأمر مهمل أو في غرض المولى الأمر مهمل، ولا يريد هذا المعنى، هذا هو المستحيل، أن يحكم المولى وموضوع حكمه مهمل، قد يعبر عنه بالإهمال الوجودي، ها؟ هذا مستحيل. نائني مو هذا قصده يا إخوان، قطعا مو هذا قصده، النائني بيقول على مستوى الغرض هو إما غرضه مطلق إما غرضه مقيد، ما علينا الغرض خارج عن البحث كله، ولذلك صاحب الكفاية يلتزم أن الغرض إما مطلق إما مقيد، وإن كان من آباء القائلين بالاستحالة، هذا هو المستحيل. سيدنا الخوئي النائني لا يقول عن هذا، النائني يقول عن الإهمال الحكمي العقلي نتيجة عدم إمكان التقييد، فلا يمكن استفادة الإطلاق من الخطاب، لأنه حيث يستحيل التقييد
يستحيل الإطلاق، فهو سموه بالإهمال الحكمي الناشئ من حكم العقل بامتناع التقييد فيمتنع الإطلاق. هذا معنى الإهمال، يعني هو نتيجة مبناه من الإطلاق والتقييد ثبوتا. فكأن السلخوي غفل عن النكتة هنا، والله العالم. وإلا هذا ليس هو الإهمال المستحيل، بعبارة أخرى هذا نتيجة الإهمال وليس إهمالا واقعا. لكن شو الفائدة؟ أنا بالنسبة لي أنا المتلقي مغلق. فالأمر الثاني ماذا يصبح؟ الأمر الثاني يصبح مبين لجهة الإهمال الحكمي في الأمر الأول. ما دام مبينا وهو يبين القيد تم المطلوب، تم المطلوب، لا توجد مشكلة. فيصبح الحكم الثاني ساري المفعول. هذا الكلام لم يرتضيه الشهيد الصدر يا أخوان، الغربي الروحاني أغفله، لم يكمل البحث فيه، بل اكتفى بالشيخ والأخون والنقاشات حول كلامهما. الشهيد الصدر عنده مبنى يا أخوان، وأنا تعرضت له بالإطلاق والتقييد قديما، ولعلي قبل شهر شهرين أشرت إليه، اسمه الإطلاق الذاتي. شو بيقصد من الإطلاق الذاتي مقابل الإطلاق اللحاظي؟ الإطلاق اللحاظي هو اللي بنعرفه نحن، الذي نستكشفه من قرينة الحكمة، من ظاهر حال المتكلم أنه يريد، أنه بين بكلامه تمام مراده، وأنه ليس هنالك شيء دخيل في مراده لم يبينه. شو قصدك من الإطلاق الذاتي سيدنا؟ يقول قصدي من الإطلاق الذاتي قابلية المفهوم للانطباق على مصادقه بذاته بمعزل عن اللحاظ. عنوان رجل سواء أراده لجميع الرجال أو لم يريده، هو بذاته كمفهوم قابل للانطباق على جميع الرجال أم لا؟ قابل للانطباق. وهذا يكفي بحسب كلمات الشهيد الصدر. سما بدي أغلل كثير بهالكلام، بدي أقطعه حتى لو في الهواء. ها؟ يكفي لاستفادة الإطلاق، وأنا ناقشته سابقا، قلت نتصور إطلاقا ذاتيا لكنه لا ينفعنا، لأن نحن نريد أن نكتشف بالإطلاق مراد الشارع، هو الذي يهمنا أنه مطلق أو غير مطلق، مو الألفاظ بما هي ألفاظ. وهذا إطلاق أجود. ليش؟ لأنه استخدم المفهوم ولم يقيده، من باب عدم إمكان التقييد لم يقيده، فلا أستطيع أن أثبت الإطلاق على مستوى الإرادة المولوية. طيب يقول السيد الشهيد إذا ما بتقبل إطلاق ذاتي شيخنا النائيني وخر جانب. المهمل في قوة الجزئية أم لا؟ إذا كان المهمل في قوة الجزئية فأنا أقول حينئذ لا داعي للأمر الثاني، نفس الأمر الأول المهمل كافي للقول بلزوم قصد الدفاع للأمر. الجواب لسيدنا الشهيد الصدر أن الأمر الثاني يبين لنا ما يريده المولى، بينما المهملة في قوة الجزئية تصبح بملاك الاحتياط الذي ذكره صاحب الكفاية وناقشه المحققان العراقي والأصفهاني، ولكن يكون بيانا، ونحن بحثنا الآن عن البيان وليس بحثنا عن الوظيفة العملية. هذا تمام الكلام في هذا، ما أدري شو كان مقام ثاني يمكن هذا. أي بقي المقام الثالث من بحث التعبدي والتوصل يا أخوان، وهو الدواعي القربية الأخرى، هل يمتنع أخذها في متعلق الأمر أو لا يمتنع أخذها في متعلق الأمر، مثل قصد المحبوبية، قصد الغرض للمولوي، قصد ما أدري، مو قصد الأمر الذي لا يتأتى إلا من قبل الأمر، قصد الملاك، طبعا الملاك بما هو ملاك مو حكم. هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.